بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في متن جوامع الأخبار الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثاني من جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ذكره بعد حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من حسن ترتيبه ومن حسن انتخابه للأحاديث في جوامعه للأخبار التي دونها في هذا المصنف، لأن الدين كله يرجع إلى هذين الحديثين: إنما الأعمال بالنيات، وبحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهو الدين كله، وهو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا قرنت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لله تبارك وتعالى في توحيده؟ لأن توحيد الله وعبوديته والتأله له لا يكون إلا ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه ليسلكه الناس في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه أن يدعو إلى صراط الله المستقيم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فبالأمرين يتحقق الإسلام: توحيد لله تبارك وتعالى، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني انقاد، وهذا هو حقيقة الإسلام كلها: الانقياد لله تبارك وتعالى في تصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه. وكيف نعبده، وكيف نسلك صراطه المستقيم؟ بما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما أوحي إليه من القرآن وما أوحي إليه من السنة، وهو بيان للقرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا بسلوكه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن سلك هذا الصراط المستقيم في سيره إلى الله في الدنيا جازه في الدار الآخرة، فإن الصراط ينصب على جهنم، جسر ينصب على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف. فمن سلك صراط الله في الدنيا وسابق إليه، كان سبقه في المرور على الصراط المنصوب على جهنم كمروره كسبقه في مروره وأخذه به في الدنيا. فالسابقون يمرون مرور البرق، وسائر الناس بحسب أعمالهم التي سلكوا فيها صراط الله تبارك وتعالى في الدنيا. وكذلك الناس أيضا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة بحسب ورودهم من سنته في الدنيا، فكل بحسب ما ورد من هذه السنة في الدنيا يرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذاد عنه من المبتدعة. لماذا؟ لأنهم رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الشقاء والعنت والضلال. لذلك من لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا، هذا أصاب يعني أدرك الهدى والخير، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وأصابته الرحمة، ونال من رحمة الله في الدنيا والآخرة بحسب ما أخذ من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه السنة هي بيان للقرآن، والقرآن كله في بيان صراط الله المستقيم، وفي بيان توحيد الله تبارك وتعالى، وفي بيان حق الله على عباده، وفي بيان نعوت الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، وفي بيان أحكامه التي هي من تحقيق توحيده سبحانه وتعالى. فالله يحكم لا معقب لحكمه. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أداها إلى أمته، هو من واجب يعني وضروريات ولوازم التوحيد. لا يمكن أن تتعبد لله تبارك وتعالى إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيّن هذا الشيء المعنى العظيم الجامع لكل مسائل الدين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الله له، فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني قل يا محمد وخاطب الناس وبين لهم منزلتك كرسول بشري، ليس لك حق في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أن يصرف الناس شيئا من حقوق الله إليك، إنما أنت مبلغ عن الله شرعا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفرق ما بينك وبين سائر البشر هو الوحي الذي أوحي إليك وأمرت بتبليغه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه إنما هو داع لبيان حق الله تبارك وتعالى: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وبيان أيضا ببيان عقيدة الحساب يوم الجزاء ويوم القيامة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني النجاة في الدار الآخرة تكون بماذا؟ بتحقيق التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا جمع شرطي العمل الصالح: الإخلاص والمتابعة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تأكيد لمعنى العمل الصالح، وأيضا يعني بيان أن حقيقة الدين كلها ترجع إلى تحقيق التوحيد: إنما إلهكم إله واحد. وقال: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فالدين كله في الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو مبلغ عن الله ومبين للصراط ليسلكه الناس ويحذروا البدع والسبل التي تضل عن سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. وفي هذا دليل على أن البدع داعية الفرقة، وهي كذلك. لذلك يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: أخص أوصاف البدع الفرقة، وذلك يقال في أهل السنة أهل السنة والجماعة، ويقال في المبتدع أهل البدعة والفرقة. فالبدع تفرق المسلمين وتفرق الناس عن صراط الله المستقيم، والبدع سبب لرد الأعمال. بهذا نتبين عظم خطر البدع، لأن من تعبد لله عز وجل ببدع عمله مردود. هذا هو معنى حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل يرد لأحد أمرين أو للأمرين جميعا، لفساد الإخلاص وللابتداع وعدم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي الاتباع قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ناهيك عما في البدع من الطعن في توحيد الله تبارك وتعالى وفي إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لشرعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المبتدع كأنه مستدرك على الله عز وجل، كأنه يعني يبتدع عبادات ما أذن الله عز وجل بها، أو كأنه يرى أنه يعني هذه العبادات تقربه إلى الله وما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طعن في الله وطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للدين. ولذلك هذا ذكره العلماء في بيان خطر البدعة وما يكون من لوازمها. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يوجب ماذا؟ يوجب الانتهاء إلى كمال الشر ومحاذرة الابتداع في الدين، وأن من ابتدع في الدين فهو مستدرك على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في بيانه، وهذا ضلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما قبضه الله عز وجل إليه إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. بل هي يعني ضرورة الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من قبله من النبيين. وذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. ولذلك علم كمال الشرع أعداء الإسلام والكافرون به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعني ما كانوا يحضرون كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كفرهم وإعراضهم، لكن مع هذا هم أدركوا من ذلك ما عرفوا به كمال الشرع. وذلك جاء يهودي إلى سلمان رضي الله عنه وقال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى الخراء. قال: نعم، علمنا إذا أتى أحدنا الخلاء أو الغائط أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج أن يقول: غفرانك. وهذا في صحيح مسلم. في صحيح البخاري جاء يهودي إلى الفاروق عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أنتم معشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أما والله إني لا أعلم أي يوم نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة. وهذا يدل على ماذا؟ على شهادة اليهود، وقد أغنانا الله عن شهادتهم، لكن هذا ما تحدث به من لم يؤمن بالإسلام، لكنه علم وشهد من كماله ما تحدث به إلى الصحابة وكتموه عن قومهم، إلا من يعني من الله عليه بالإنصاف والعدل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فإنه يعني عرف صحة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الرسول الذي بشرت به التوراة وبشر به موسى، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا هو الذي يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن بنبيه. لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر النبيين. قال الله تبارك وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه السلام أول رسول، لكن تكذيب رسول واحد كتكذيب كل الرسل، لأن دعوة واحدة، دعوة التوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وعبد الله بن سلام آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أدركه فضل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فالشرع كماله شهد به يعني من لم يكن يعني عالما به كعلم المسلمين، مع ذلك ما أدركه من معرفته من علم الإسلام تيقن كمال الشرع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يأذن الله تبارك وتعالى ببدعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الإنكار لكل بدعة تظهر. لماذا؟ لأنه تشريع وليس لك حق ذلك. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا قال العلماء: الأصل في العبادات التوقيف، يعني ما تتعبد لله تبارك وتعالى إلا بعبادة شرعها الله عز وجل وبين صفتها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه من حديث عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري من حديث مالك بن الحوير. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان الشرع والعبادات توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يبتدع أو يغير في صفاتها أو يبتدع في وصف العبادات. ولذلك يعني نقل الصحابة رضي الله عنهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة فعلا وتركا. لماذا؟ لأن الترك في العبادات يدل على أن من قصد عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه كما قال العلماء في يعني توصيف هذه القاعدة، ذكر هذا الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم والشاطبي في الاعتصام: إذا وجد مقتضى الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فهو بدعة. هذا في باب العبادات. ولذلك الصحابة كانوا ينقلون فعله وتركه في باب العبادات، فيذكرون في الفروض الخمسة الأذان للصلوات كلها، لكن في صلاة العيد ماذا يقولون؟ لم يؤذن ولم مكن لها أذان ولا إقامة. فمن هنا أخذ العلماء قاعدة أن ما وجد مقتضى فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات ولم يفعله فهو بدعة. لماذا؟ لأن العادات أمرها يختلف. العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الدليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن باب العبادات هذا باب توقيفي، ما تتعبد بعبادة إلا أمر الله تبارك وتعالى بها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من بعض أصحابه غلوا وتطرفا في العبادات في مقاديرها أو صفاتها أنكر ذلك أشد الإنكار. حسما لمادة البدع وحفظا للدين، لأنه لو تركت البدع وش يصير؟ تتغير الشريعة. لذلك تكفل الله بحفظ هذا الدين، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا حفظ لألفاظ القرآن وألفاظ السنة، وحفظ لمعاني القرآن ومعاني السنة الصحيحة. وقد تكفل الله بمن يقوم بحفظ القرآن والسنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث في الصحيحين. ومن أعظم ما يكون من صفات الطائفة المنصورة حفظ الدين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء ثلاثة نفر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوا أنها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يعني يقيم الليل كله. وقال آخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني ما الذي يعني جعلكم يعني تغلون في هذا الغلو؟ هل هو مقصودكم يعني مثل كما يقال النية الطيبة، كما أنكر المسعود المبتدع عندما قالوا ما أردنا إلا الخير؟ يعني كأنهم رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فأرادوا يعني المبالغة في العبادة لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني إن كان الباعث لما يعني أتيتم به من الزيادة في العبادات يعني غلوا خشية الله وتقوى، فإني أعلمكم بالله وأتقاكم له. وقال: وأما أنا فأقوم وأنام، ما يقيم الليل كله. قال: وأصوم وأفطر. قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من تبرع. النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرغب عن سنتي، وهذا فيه تحذير من الابتداع في الأمر المشروع مقدارا. هذا يسمى بالبدعة الإضافية، أن يكون أصل الفعل مشروعا وتحصل البدعة في صفة من صفاته. طبعا ترك الزواج هذا ليس من سنن المرسلين، إذا قال الله عز وجل: لقد أرسلنا، قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه سنة المرسلين جميعا، فهذا لا يقال فيه أنه بدعة إضافية. أما قيام الليل مشروع، لكن ما يجوز تقوم الليل كله. لماذا؟ لأنك في النهار لابد أن يعني تصلي الفرائض، وأيضا أن تقضي حوائجك الدنيوية، تذهب في معاشك. ومن قام الليل كلها عياه ذلك عن قضاء حوائجه في النهار. إذا قال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني صل الليل ونام. وأما الصوم فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم كل يوم كل يوم، بل كان يصوم ويسرد الصوم حتى تقول عائشة: حتى نقول لا يفطر، ثم يفطر ويسرد الفطر حتى نقول لا يصوم. لماذا؟ يجم نفسه ويستعيد نشاطه وقوته وعافيته. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الغلو في الدين يقطع الإنسان عن مواصلة سيره إلى الله تبارك وتعالى، عندما ينهى الله عز وجل عن قيام الليل كله، أساس أنك في النهار ما تستطيع يعني الذهاب في معاشك. فإذن الغلو في مقدار العبادات في صفاتها يقطع الإنسان عن السير إلى الله عز وجل، ومن ذلك يحصل له إما يعني نسأل الله العافية أنه يترك الدين أو يترك ما أمر الله به أو يتفسخ، أو يقع في غلو يعني يوقعه في الهلكة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم في الغلو. هذا قال في ماذا؟ في من زاد في مقدار الحصات التي ترمى بها الجمار في الحج، مع أن رمي الجمار مشروع، لكن الزيادة في مقدار الحصات حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أنه يعني يكون سببا في هلاك الغالين والمتطرفين والمتنطعين. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا تأكيدا وتحذيرا من عاقبة التنطع في الدين. قال أيضا صلى الله عليه وسلم لن يشاد الدين أحد إلا غلب. لذلك جاء في شرحه صحيح، في شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر، ذكر عن بعض العلماء قل هذا سبحان الله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاهدنا أن من تنطع في الدين انقطع عن السير إلى الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، يعني خذ الأمور برفق وبدون غلو وباقتصاد في الطاعة تبلغ. لذلك ما نصلي كل الأوقات، وإنما نصلي خمس صلوات مفروضات، هناك أوقات كراهية في الصلاة، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. لماذا؟ حتى الإنسان يجم نفسه ويأتي أيضا إلى العبادة بنشاط. فالواجب أنه تأخذ الأمور بما يحفظ لك بدنك في سيرك إلى الله عز وجل، لا تتفسخ ولا يصيبك الظلم. فلا تظن أنه المقصود هو كثرة العمل، لا، المقصود حسن العمل. إذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم عملا، قال أيكم أحسن عملا. وإذا سئل الفضيل بن عياض ما أحسن العمل، قال أخلصه وأصوبه، وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يتنفل بعد راتبة الفجر. تعرفون أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني دخل الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح، يعني مالك تتنفل إلا ركعتي الراتبة التي قبل صلاة الفجر. فقام هذا ويتنفل، يصلي ركعتين وعقبها ركعتين وعقبها ركعتين. فنهاه سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين، بل من أعلم من التابعين ومن طبقة كبار التابعين، فقال له هذا الذي يتنفل يعني في وقت يعني ما يؤذن فيه إلا براتبة الفجر فقط، بعد أن أنكر عليه سعيد بن المسيب، قال أترى الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. فمخالفة السنة أو حتى الإنسان أحيانا قد تكون له رخصة في بعض العبادات أن يترخص بها، فيوقع نفسه في الحرج والعنت ولا يأخذ بالرخصة. فهذا أيضا يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا من أيضا من عصيان الله عز وجل، وأن معاصي الله عز وجل لا تختص فقط في الفواحش والذنوب، وإنما أيضا في الابتداع في الدين أو في ترك الأخذ برخص الشرع حيث أذن فيها بشروطها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سافر من المدينة إلى مكة وبلغ كراع الغميم، وهي يعني منطقة قريبة من مكة، وكان بعد العصر يعني قريب للفطر، وبلغه أن بعض الصحابة شق عليه الصبر، فدعا بقدح من لبن أو ماء وشربه لينظر إليه الصحابة ويفطر، يعني يترخصوا أن المسافر له أن يفطر، خصوصا يعني إذا شق عليه يجب أو يستحب له ذلك. فبعض الصحابة لم يفطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة، رواه البخاري ومسلم. شوف هذا المعنى العظيم، المقصود أن الإنسان إذا ابتدع في الدين هو نرد عمله، ثانيا كان هذا منه يعني استدراكا على الشريعة وطعنا في ربوبية الله وفي أيضا بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم واستدراك على الشريعة، وأيضا فيه يعني أسباب الانقطاع عن المداومة في السير إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما أصاب النصارى قبلنا، ابتدعوا في الدين فانقطعوا عن العمل وما استمروا على الشريعة التي بعث بها عيسى عليه السلام. إذا قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوا وما حفظوا الشريعة التي بعث بها عيسى، وحرفوا بدلوا وانقطعوا تركوا العمل. والبدع يا أخوان أنواع، منها بدع مكفرة تخرج من الملة، منها بدع غير مكفرة لا تخرج من الملة. والبدع أيضا منها ما يهدم الدين كله، منها ما يهدم الدين كله، كبدعة الرافضة الذين يكفرون الصحابة. كيف تكون هذه البدعة يعني هدما للدين كله؟ لأن الصحابة هم نقلة الدين، فإذا كفرتهم رددت كل الدين الذي أدوه إلينا. وأيضا من البدع التي تهدم الدين كله، بل لا يكون معه دين، بدعة الإرجاء الجهمية، فإنهم في اعتقادهم أن الدين، أن الإسلام، أن الإيمان معرفة فقط، وليس يعني كما هو في اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. عندهم بس معرفة، تعرف أنه لا إله إلا الله، بس هذا عندهم الدين. طيب، وأداء حق لا إله إلا الله عز وجل، إقامة أركان الإسلام وشرائع الإسلام، لا، بس عندهم المعرفة. فهؤلاء حقيقة يعني دينهم هدم للإسلام. كذلك أيضا من هدمهم للإسلام، من هدم الجهمية الإسلام، أنهم لا يؤمنون بأسماء الله ولا صفاته، يعطلون الأسماء والصفات كلها، فلا يؤمن بأن الله سميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم، كأنهم يعبدون عدما. ومن كفر بأسماء الله وصفاته هذا لا شك أنه كافر. ولذلك عبد الله المبارك رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم قالوا إن الجهمية ليسوا من فرق القبلة، يعني فلا يدخلون في تعداد فرق القبلة. ومن البدع ما يوجب المروق في الدين، وأيضا الشحناء للمسلمين، ويوقع في تكفيرهم وفي قطع السبل وإراقة الدماء والاقتتال بين الأمة وأنواع الشرور العظيمة، وهي بدعة الخوارج. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والشحناء بدعتهم هي التي أوجبت لهم تكفير المسلمين ومفارقة الجماعة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لزوم جماعة المسلمين، فالذي جعلهم يفارقون الجماعة شحناء بدعته، والذي جعلهم يكفرون المسلمين شحناء بدعته، وهذا ضد الإسلام، لأنه لا يمكن أن يقوم الإسلام بدون لزوم الجماعة. وذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. توحيد هو أساس الدين. وانظر ماذا أيضا يعني ذكر معه مما يعني هي أعظم ما يجب على المسلمين تحقيقه: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا؟ لأن الأمة لا يمكن تقوم بالإسلام بدون جماعة. إذا صار كل واحد بخاصة بنفسه، ما يكون للناس ولا للمسلمين لا دولة ولا قوة ولا شأن ولا إقامة حتى لشعائر الإسلام، فضلا عن يعني ما هو يعني منوط بأحكام الإمام والجماعة. وإذا قال عمر رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. طبعا السمع والطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني تنبيها إلى أن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع ومن الفرقة، بما يعلمه أن الله قضى كونا أنه يقع الخلاف وتظهر البدع، فأوصى أمته بما يوجب لهم حفظ دينهم، وبين لهم كيفية معرفة الحق من الباطل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في السنن وهو حديث صحيح: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. شوف وصف للاختلاف بأنه كثير، الله عز وجل قضى كون الخلاف، لكن الله عز وجل لا يرضى بالخلاف، وإنما أراد أن تكون الأمة مختلفة على الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما الذي يجب علينا أن نفعله لنكون في جادة الحق والصواب؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شوف أولا وصف البدعة بأنها ضلالة، ووصفها أيضا بأنها في النار. وفيه بيان أيضا يعني وجوب أخذ الدين عن الصحابة، ذلك جاء في حديث افتراق الأمة وهو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كيف تعرف الحق من الباطل؟ ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لذلك توعد الله عز وجل من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فإذا تأخذ دينك عن من أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا دين يعني السلف ومن تبعهم بإحسان، وذلك هذا من الإحسان الواجب الذي أمر الله عز وجل به عباده المؤمنين باتباع الصحابة بإحسان، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا بد من اتباع الصحابة فيما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق عليه من حديث المسعود رضي الله عنه. وعلى هذا أهل السنة والجماعة، قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى شريك بن عبد الله وقال له: إن قوما من المعتزلة ينكرون أن الله يرى في الآخرة، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. فروى شريك نحو من 10 أحاديث في ذلك، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن الصحابة، عن التابعين، عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة بإسناد صحيح. فالمقصود هو محاذرة البدع، والبدع يعني تبدأ صغيرا ثم تعود كبيرا. ذاك حذر العلماء من شرور البدع، وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى: ما ابتدع رجل بدعة إلا انتحل السيف. وقال نحو هذا المعنى أيضا ابن مسعود رضي الله عنه في أولئك النفر المتحلقين بين الأذانين للذكر والتسبيح بالحصى، فبين أيضا كيف أنهم في ضلال، وبين القاعدة في معرفة ضلال من ابتدع. قال: إما أنكم على ملة أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على ضلالة. وهم على ضلالة لأنهم ليسوا أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جادة الصحابة وسادات آل البيت المتقدمين من الصحابة، لأن سادات آل البيت من المتقدمين هم صحابة، ويشملهم معنى وفضل الصحابة رضي الله عنهم، وهم نسيج واحد. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج: أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه القرآن، أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. فجعل مرجعية أخذ العلم عن الصحابة، وهو هذا يعني عن ابن عباس كثير رضي الله عنه رضي الله عنهما، فإنه قال كما جاء عنه في الصحيحين قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، حديث في الصحيحين وغير هذا كثير. والمقصود ما هو؟ أن الإنسان يتبع ولا يبتدع، وهذه كلمة جامعة مما وفق إليه ابن مسعود رضي الله عنه في بيان هذه يعني هذا التأصيل العظيم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليتنا أن نأتي بما شرعه الله عز وجل كله، حتى يعني لأنه ما يحوجنا شيء إلى البدعة، فكيف أنت يعني أنت ما يعني الإنسان مهما كان يعني بشر يعتريه ما يعتريه من النقص، ما كل واحد أتى بكل شعب الإسلام والإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. فالمقصود ماذا؟ أن الإنسان لا يبتدع في الدين، ولأن الابتداع في الدين إفساد للشريعة وتغيير لأحكامها وعباداتها، وإذا لم تحرس الشريعة بالسنة و تبين السنة من البدعة ويرد على البدعة تغير الشرع وضل الناس وأصابهم ماذا؟ أصابهم العنت والحرج. كل من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل وأصابه الحرج والعنت. قال الله تبارك وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فأسأل الله عز وجل أن يلزمنا وإياكم السنة وأن يوفقنا لاتباعها، لأنه حاجتنا إلى يعني الاستعانة بالله تبارك وتعالى في الهداية إلى صراط المستقيم ضرورية. ولذلك أمرنا في كل صلاة وفي كل ركعة أن نقرأ بالفاتحة التي فيها اهدنا الصراط المستقيم. فلولا توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته ما أتى أحد به، ما لزم أحد الصراط المستقيم ولا اتبعه. والله عز وجل يمن على عباده ويتفضل عليهم ويحسن إليهم بهدايتهم إلى صراطه ويثيبهم على عبوديتهم له. فما أعظم إنعام الله عز وجل علينا، فله الحمد والمنة في هدايتنا وفي اصطفائنا للإسلام. أعظم نعمة يا أخوان نعمة الإسلام، أعظم نعمة نعمة الإسلام هي التي تدخلكم الجنة. فوصية الله يعني لكم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد عرفتم ما في متن فضل الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب الحث على ذلك، وهذا المتن من أنفع ما يكون وحاجتنا إليه ضرورية في كل وقت، وفي هذا الوقت أوكد مع كثرة من ينعق بالابتداع وبتجويز المروق من الدين أو الردة عنه، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يقال على بعض أهل البدع أنهم من أهل السنة أمثال الأشاعرة وغيرهم؟
الأشاعرة من فروع المعتزلة وليسوا من أهل السنة والجماعة، وفارقوا أهل السنة والجماعة في مسائل عظيمة في التوحيد وفي مسائل الإيمان وفي مسائل النبوات وفي خلق أفعال العباد وفي مسائل القدر وفي أشياء كثيرة. ومع هذا يعني هم يعني أصناف، فمن كان منهم يعني متحريا للحق ومن علماء الحديث وله عناية بالرجوع إلى متون أهل السنة والجماعة تجده في يعني ما يدونه في ذلك مما رجع إليه إلى كتب أهل السنة والجماعة، تجد يعني له تعليقات نفيسة. يعني من رجع منهم إلى السنة لعبد الله بن إمام، حتى تجد في شروحات الحافظ حجر أحيانا في فتح الباري نحو هذا، يرجع إلى السنة للطبراني فيما يرويه عن الإمام أحمد. ويعني هؤلاء يعني لا شك أنهم أفضل من المتكلمين المتمحضين في الكلام كأبي بكر بن فورك وغيرهم كذا، لكن مع هذا يعني ما أخطأ فيه ابن حجر أو النووي، فهذا يعني لا ينقص من قدرهم فيما أخطأوا فيه مما قصدوا فيه الحق، لأنه هذا يعني عذرهم إلى الله عز وجل، لكن خدموا السنة بلا ريب وكتبهم نافعة. يعني فتح الباري كتاب نافع جدا، وكذلك شرح النووي المنهاج في شرح صحيح مسلم الحجاج شرح نافع. والنووي أيضا كتب يعني كتابا تراجع فيه عن كثير من اعتقاده المخالف للسنة، وطبع هذا الكتاب وبقيت بعض الأمور. وعند ابن حجر يعني خصوصا الصفات الخبرية يعني التأويل لها مخالف ل يعني عقيدة أهل السنة والجماعة والإجماع السابقين الأولين. ولذلك يعني أذكر أول درس حضرته لشيخنا العلامة محمد بن عثيمين، مع أنه درس في الفقه كان في شرح متن الزاد، في المناقشة في السؤالات سأل أحد الطلاب الشيخ، قال الشيخ يعني الأشاعرة أبلشونا يقولون النووي وابن حجر، فقال سبحان الله عبارة كعبارة الفاروق عمر، قال الحين ابن حجر والنووي لو وزنوا بالصحابة من يرجح؟ قالوا الصحابة. الفاروق عمر رضي الله عنه قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. فيعرف لهؤلاء قدرهم وحسن نيتهم في تحرير السنة وما أخطأوا فيه. يعني هذا يعني نتحفظ من خطئهم هذا وينتفع من مصنفاتهم فيما يعني أصابوا فيه. لكن ما ننصح طلبة العلم بتلقي العلم عن الأشاعرة خصوصا في هذا الوقت، يعني أشاعرة وصوفية وصاروا دعاة إلى يعني وحدة الأديان، ومنهم من كان يعني ينعق بأن أهل الكتاب ليسوا كفارة، يعني اليهود مو كفار. أنت تعرف آية الإسلام؟ إذا ما تعرفه فاطلب التوحيد من أوله وارحل إلى العلماء في السعودية تواضع واطلبه من علماء أهل السنة المحققين. وسبحان الله يعني ودخلوا عاد في أمور يعني في العقيدة يعني عظيمة. فالمقصود ما هو؟ أنه الإنسان يكون منصفا كما قال شيخنا ابن عثيمين في تفسيره، يعني في تقييم الفرق والمبتدعة والطوائف المبتدعة، لكن البدع المكفرة لا شك أنها أغلب البدع والإنسان يحذرها. ومن كان يرجى منه الرجوع للحق ويلتمس له يعني أنه إذا بين له الحق يرجع، ما يرى فيه تعنت ولا إصرار على الباطل ولا مجادلة بغير علم، هذا من المناصح أن تبين له الحق بالحكمة وبالموعظة الحسنة. وما في أعظم يا أخوان برهان وطمأنينة لأهل السنة والجماعة في لزوم اعتقادهم من كتب العقيدة المسلمة. وهذا يدل على أن الخلف يعني الذين اتبعوا السلف موصولون بالصحابة والتابعين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عقيدة القرون الثلاثة دونها العلماء في مصنفات مسندة كالشريعة الآجري والسنة العبد الله بن الإمام أحمد وليبان بن بطة وغيرها من المصنفات العظيمة. أما المبتدع ما لهم أسانيد للصحابة والتابعين في بدائهم أبدا، وهذا طمأنينة لأهل السنة في صحة اعتقادهم. طبعا أيضا أحكام الفقه أيضا دونها العلماء في مصنفات خاصة أيضا، أيضا يعني تلقي الدين عن الصحابة مو بس في العقيدة، في الأحكام في كل شيء دونها العلماء الأحكام الفقه عن الصحابة، دونها عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط وسعيد بن منصور في سننه وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحزبية يعتبرون من الخوارج أمثال الإخوان وغيرهم؟
الإخوان المسلمون خوارج قطعا، أن عقيدتهم أنه ما في جماعة، يعني ما يرون في جماعة، يعني ما يرون هذا أمير كأمير والشعب والرعية يعني مع بيعتهم الأمير جماعة، ما يرون هذا أبدا، ولا دولة ولا استثناء، حتى السعودية اللي تحكم بالشريعة ولا دولة ولا استثناء. وهذا ذكروه في كتابهم الطريق إلى جماعة المسلمين، ومطبوع الكتاب طبع مع الأسف في الكويت، مع أن رسالة ماجستير قدمت إلى الجامعة الإسلامية، وفي تصدير طباعته من كتاب في أول صفحة يقول الغرض من هذا بيان الجماعة، من هم الجماعة. الخوارج صاروا يقولون هم من بيان الجماعة. إذا قال شيخنا ابن عثيمين في شرح صحيح البخاري يقول الأحزاب هذه اللي عندها بيعة، يقول هؤلاء يعني فعلهم بدعة وهم مفارقون للجماعة. ما يصير تخليك دولة داخل دولة وبيعة داخل بيعة، ده بدعة وخروج عن الجماعة. ومن أخذ باعتقادهم من التراثيين أو يعني من ضاهاهم في العهد اللي عندهم يعني كبيعة الخمسين فهو منهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من خص دعاء معين يريد يعني لم يرد من السنة للشفاء، ويوصي الناس من باب التجربة أن يعني يستشفوا بهذا الدعاء؟
الدعاء إن التزمت المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا طيب، وإن دعوت في غير إثم ولا قطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الألفاظ الدعاء ما هي يعني ممنوعة في غير ما ورد به لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تدعو بحاجاتك، لأن حوائج الناس لا يحصيها إلا الله عز وجل، فأن تدعو مدام دعائك لله عز وجل، ما تستغيث بمخلوق ولا تدعو ميت، وأيضا ما في دعاء باسم ولا قطيعة رحم، وإنما تدعو الناس حوائجهم كثير، واضح؟ ادعو بما شئت، وأداب الدعاء معروفة يعني.
أحسن عليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما المقصود ببدعة الأمر؟
بدعة شنو؟
الأمر.
شنو بدعة الأمر؟ ما أدري.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل كل بدعة ليست مكفرة تعتبر مفسقة، وهل يقال مبتدع فاسق؟
هو إذا أصر على بدعته وبين له الحق فهذا معاند للشرع، وهذا يعني معاملة أهل البدع يعني هذه لها يعني محاضرة كاملة، يعني الكلام في البدعة وأحكامها ومعاملة المبتدع يعني حاله يحتاج إلى محاضرة كاملة، وصنفت فيه مصنفات. لكن من كان ناقص العلم أو يعني حديث عهد بطلب علم وأخطأ يبين له ويرفق به في نصيحته، ما هو مثل المعاند، ولأنه إذا رفقت به في نصيحته وبينت له الحق أنت أخذت بيده إلى أسباب الهداية. وكم من علماء جهابذة من أهل السنة والجماعة كانوا من قبل ضلال ومبتدع، منهم نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري، قالوا له: لماذا أنت شديد على المعتزلة؟ قال: لأني كنت منهم فأعرف ضلالهم. ف يعني أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 عاما، كان تلميذا للجبائي، ثم صار تلميذا لمحمد بن سعيد بن كلة، يعني والكلابية برزخ بين أهل السنة وبين المعتزلة، لكن هي بدعة مغلظة خصوصا في صفة أعوذ بالله في صفة القرآن في كلام الله، ولكنهم أخف بدعة يعني في بقية أمورهم من المعتزلة، لكن مع هذا ليسوا أهل السنة والجماعة. ثم أراد أبو الحسن الأشعري أن يرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وإلى مذهب أهل السنة، وأعلن ذلك على المنبر، لكن بقيت معه بقايا من الشيخ، من المذهب الكلابي. وأيضا يقول شيخ الإسلام معرفته مذهب أهل السنة معرفة مجملة ما هي مفصلة. أنا من أول ترى هم كانت يعني عندي شوية شسمة، كنت مشيت مع رب جهيم بس مو وقت الحرم والسوالي وغيره، لما تدينت إلا 1404 ومشيت مع القطبية ترى، فترى ساعات يمكن عندي بقايا شوي من هالتخمني ساعات، خصوصا الكلام في الولاة ولا الحكومات ولا الكذا، فأنتوا لا تنخمون مع شسمه البقايا هذه اللي ساعاتها على ما قال. وفي شيء عاد على ما قال هو الطبع، يعني طبع أبوي الله يغفر له، الله يغفر له، كلمة الحق ما يحبسها بقلبه، قطها ما عنده عليها. فترى فيني من هذا ومن هذا ومن هذا ثلاثية شسمة، القطبية الجيمانية أبو إبراهيم الله يغفر، بس أبو إبراهيم صاحب سنة، ما هم على ما قالوا حزبية ولا على أبو كلام، بس السنة ترى العامة من أول عندنا يعني ملازمون الجماعة ودينهم على عقيدة الفطر، لكن يعني عندهم كلمة الحق هذه يقولونها، لكن ترى إحنا ما ندعو إلى التثبيط على الولاة ولا كذا، لكن أحيانا يعني نرى من الغبن يعني للسنة وللدين وللكذا، ويعني بعض الأمور نحتسي فيها باللي على ما قالوا اللي تعرفون يعني، فما وافقنا فيه الجماعة جماعة العلماء، مع أني أنا ما نبع عالم أنا طالب علم، ما وافقت فيه يعني عامة العلماء وجماعة العلماء، فالحمد لله ما أخطأت فيه، عليكم بالعلماء الكبار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البركة في أكابركم، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة. لماذا البركة في أكابركم؟ لأن هؤلاء يعني يقول الخطيب بغدادي بخلاف حدثاء الأسنان اللي هم مادة الخوارج والبدعة، يقول كبير السن استصحب الخبرة وذهبت عنه متعة الشباب وحدته، ترى الشاب في بداية خصوصا إذا مندفع وبداية التدين وعلى نقص علم ساعات يندفع في أمور، وإذا ما يعني كانت يعني مبين لها، يعني ما كان مبين لها دقائق وحدود الفواصل في بعض الأمور الدقيقة، ربما يعني تجي منه شدة، مثل من لم يفرق بين موالاة الكافر ومعاملة الكافر استعمال الكافر، هذا ربما يقع فيه تكفير في بعض المعاملة وهي لا توجب التكفير. فالبركة في الأكابر، وصلى الله يبارك في علمائنا. وأيضا يعني هذا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البركة في أكابركم، هذا حث للاستفادة من خبرتهم والرجوع إلى علومهم. وهكذا كان الصحابة عندما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى ابن مسعود في تبيين البدعة التي رآها في المسجد، وهكذا الصحابة، هذا كله دليل على ماذا؟ على الرجوع إلى الكابر في معرفة السنة. ويعني هؤلاء علماء يعني أحسب والله حسيبهم يعني رزقوا علما وفهما وإخلاصا واستصحب الخبرة، يعني مثل الشيخ بن باز الشيخ المعتي مرت عليهم يعني سنون كثيرة وتعددت فيها يعني أحوال الأمصار كثيرة، ورأوا ما في تقلب الولاة في بعض الدول من الشرور التي تصيب الدول من الحروب والكوارث والأمور العظيمة، وأيضا علموا فضل دولتهم وفرق ما بينه وبين سائر الدول التي لا تحكم بالشريعة، وعلموا أيضا أحوال الدولة هذه من قبل وما كان الناس فيه من انقطاع السبل والخوف وعدم الأمن، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين يقول من يعني حدثنا من أدرك يعني أيام قبلنا يقول ما يصلي الواحد في المسجد العشاء في عنيزة لو سلاح معه. فعندما كانوا يتحدثون في فقه الأمور السياسية الضخمة عندهم خبرة وعندهم قبل كل شيء تقوى وعلم، ما عندهم يعني نقص علم مثل هالحدث على الإسلام توه مدين وما عنده زود علم وعجل ويكفر، عندهم علم وعندهم تقوى وعندهم فهم جيد للنصوص، ما هو مثل الخوارج وضعوا النصوص في غير مواضعها، وعندهم أيضا خبرة في واقع الدول. وذلك يعني نحسب أن ابن باز وابن تيمية حالهم كما قيل في رجاء بن حيوة، أحسب أن الله خلقه أمانا للأرض. إي والله، مهم قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء يعني قال شو اسمه والصحابة أمنة لأمتي، فإذا ذهب الصحابة جاء أمتي ما يعدون. العلماء ورثة الأنبياء، قال أنا أمنة لأمتي فإذا ذهب جاء أصحابي ما يعدون، قال وأصحابي أمنة لأمتي، مرجعية. كذلك العلماء ورثة الأنبياء، وذلك يعني من أعظم سبب من أعظم أسباب ضلال الخوارج تعالوا عدم رجوعهم إلى كبار العلماء، ما الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ما فيهم ولا واحد صحابي، ولذلك ردهم ابن عباس إلى فهم الدين بفهم الصحابة، قال أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند السابقين الأول، أتيتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند السابقين الأولين وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. ماذا قالوا له؟ واحد منهم من هل على ما قال والملاقيف والمتعالمين وقليل الأدب، قال لها اتركوه هذا ابن عباس، هذا ممن قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الله المستعان. نعم
أحسن لكم. يقول السائل هل يشترط إقامة الحجة على المبتدع قبل التبديع من التكفير؟
ينصح له، كن همك نصيحته وردوا للحق. ترى يا أخوان بعض الناس يمكن يكون من منهجه أنه بس خلاص أنت مدام سني وهذلك متميزين عرفتهم أنهم عندهم بدعة وهم مبتدعة يلا لا تقربهم ولا تنصحهم ولا ما هكذا، يعني كن إيجابيا، كن يعني على منهج الأنبياء في الحرص على تكثير سواد أهل الحق. قال الله تبارك وتعالى في فضل يونس عليه السلام وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال علامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره قال من جملة فضائل النبي كثرة أتباعه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين في الصحيحين عرض له سواد عظيم فتمنى أنهم أمته، ثم عرض له سواد أكثر من ذلك فكانت هذه أمته. شوف طرحوا بيش بكثرة أتباعه. لازم تنظر للناس بعين الشرع والقدر المخالف للسنة وترد للحق، الله يرد للحق. ترى بعض الناس إذا عنده حسن قصد ونقص علم إذا بين له العلم والله يرجع بالعكس يصير قوي في السنة. نعرف يعني أحد الأخوة كان مع أهل شاعر لاحقا أشعري صوفي فيه وهو يعني من زملائنا من أيام لحيد، صلينا العصر في المسجد شفته قلت له يا فلان، قال نعم، قلت تعال تعال تقام، قال إن شاء الله وقربت وتقام عشان أجيب له السنة حق عبد الله بن الإمام أحمد. قلت أنت ترى تروح عند فلان وفلان هذا أشعري وهذا كذا مبتدع وكذا، قلت له منه يعني الإمام أحمد ما هو بإمام أهل السنة والجماعة؟ قال لا. قلت وأقرأ عليه كلام الإمام أحمد، والله يا جماعة ما مداه، قال والله صلاة المغرب أوريك فيهم الحين أروح لهم المسجد وأرد عليهم ورد عليهم وبلشهم، حتى قالوا لي يبقى خلاص ما عدنا بيك معنا روح بس فكنا. زين ترى يا أخوان أهل البدع يسابقون إلى الاستحواذ على العلماء. لماذا؟ لأنه ما عندهم مرجعية، يبون علماء عشان شنو؟ يجذبون فيها الأتباع. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى عندما كان في دماج عنده طلبة علم كثير، كان من أول تدري هو يعني شوي خالط ربع جهيمن بس ما دخل حق، وجاء في نفسه بعد الإنسان بشر رحل من السعودية، وأيضا يعني كان يعني يتكلم في الدولة السعودية، وتدري بعض ربع جهيمن أيضا هم حرصوا عليه وكانوا يجونه أيضا يعني سواء من الكويت ولا من غيره، وكان محمد سرور حريص عليه ويجيه، حتى مرة جيته قال له إنك جايني قبل يوم كان شفته عندي، قلت له الشيبي قال يقول انه شو اسمه هو سفر الحوالي حزب ويبيني قال اصير معه. قلت له وش قلت له؟ قلت له انا والله ما احب الحزبيه وكنت احسن الظن بسفر الحوالي لكن دام معك ما عاد بيكم خلاص. زين هذا لو بقي على ما هو عليه واختطفه ربع جهيمان ولا محمد سرور ها كان وش يصير؟ وعنده طلاب ترى كان عنده 5000 طالب لو كانوا هذول تكفيريين بعد او سرورين كان وش يصير؟ يصير زلزال في الدول العربيه والاسلاميه. لكن الحمد لله تناصح مع احد الاخوه وسمع له محاضره وقال له قال له يا شيخ انا سمعت محاضره لك تقول فيها علي عبد الله صالح ولي امر يعني يوم كان ولي امر لانه هو بعدين تنازل عن الحكم. فقال لي صح انا قلتها. فقال اسالك بالله ايهما افضل واحسن الملك فهد او علي عبد الله صالح؟ ما في مقارنه الملك فهد الملك فهد افضل واحسن ما في مقارنه وخير منه. قال عاد شلون علي عبد الله صالح ولي امر والملك فهد ما تقول ولي امر؟ قال والله من الان ان شاء الله قال والله من الان لن اتكلم في السعوديه. وهذا الحدث ترى مبطي ما هو بوقت اللي الشيخ مرض وجاء السعوديه وعالجه السعوديه لا مبطي قبله بسنين وانا اعرف هذا اخذته مشافه من الاخ اللي تناصح وياه. وتعرف أمه ما كان يداهن ولا يجامل فكن إيجابيا ترى هم يعني حتى حرصوا على بعض المشايخة في المدينة أنهم ها يجذبونهم صوبهم. لازم تحرص أنت أيضا ولازم العلماء يحاطون ببطانة ناصحا من طلبة العلم يحفظونهم من الاختراق القطبي والسروري لأن أحيانا هؤلاء يأتون إلى العلماء ويغالطون في بعض مسائل فقه الواقع حتى يستصدروا من العلماء أو من طلبة العلم المبرزين فتاوى فيما يريدونه هم. لازم يحاط العالم ببطانة من طلبة العلم اللي تحرص عليه في حفظ هويته السلفية من الاختراق القطبي السروري.
نعم. أحسنتم. يقول السائل من أين أصل العرب؟ هل فعلا يرجع أصلهم إلى سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام؟ وهل فعلا سيدنا إسماعيل هو أول من نطق باللغة العربية؟
هو لا شك أن العرب من بني إسماعيل وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام جعله أبوه إبراهيم عليه السلام في مكة عند عرب جرهم وعنهم أخذ العربية. لكن تفصيل هذا أنه هذا ينبني عليه أنه هؤلاء يعني عرب مستعربة أنا يعني ما عندي زيادة تحرير في هذه المسألة. وأحيلكم على تفسير سورة الزمر شيخ العلامة محمد العثيمين تكلم فيها لكن يعني موضوع ضخم وكبير في العرب المستعربة والعرب المعاربة يعني أنا لم أحرر هذا الموضوع. نعم والله أعلم. نعم.
أحسن لكم. يقول السائل هل الذي يعذب في القبر يعذب الروح أم الجسد وجزاكم الله خير؟
هو العذاب على الروح والبدن جميعا في حال اجتماعهما وفي حال مفارقة الروح للبدن أيضا يعني يحصل نوع من الاتصال هذا بأمر الله تبارك وتعالى يعني فينال النعيم البدن والروح جميعا. وذاك عندما قضى أحد الصحابة الدينارين عن أبي قتادة قال الآن بردت عليه جلده.
نعم. أحسن لكم. يقول السائل هل الأفضل التصريح بأسماء المخالفين أو الاكتفاء بالأوصاف جزاكم الله خير؟
وشوف أنه يأتي واحد ويأصل تأصيل أنه ما يصير ترد بالردود بالأسماء هذا مو بصحيح. العلماء إلى عصرنا هذا وهم يردون على فلان وعلى فلان. وتعرفون الشيخ بن باز قدم
من رد على عبد الفتاح بغدة باسمه، والشيخ ابن عثيمين وأنا جالس في الدرس وزع علينا هذا الرد. لكن يعني إذا كان للإنسان مصلحة في مناصحة هذا المبتدع، إذا يعني ما كان داعية لبدعته، أما من كان داعية لبدعته في كتاب أو في دروس أو في كذا لا بد ترد البدعة. أما من لم يكن داعي وإنما يعني هو اعتقاد مضل فيه أو عبادة أخطأ فيها بخاصة نفسه، يبين له ما على حاجة إلى يعني تصنيف المصنفات أو يرد عليه في مقالات. لكن الواجب على المسلم أن يرد بأدب وبعدل. نعم، وهذا باعثه ما هو تقوى الله عز وجل، اللي في الدين يرد بعلم وبأدب.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يؤاخذ الإنسان لمحبة المبتدع وكراهية غيبته والتحذير منه؟
لا يحذر محبة المبتدع ولا يحذر إذا قال الإمام أحمد عندما سئل أي يبتدع المبتدع بالسلام قال لا ما يبتدع بالسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أبشر السلام بينكم. نعم، فالمبتدع يعني معاملته لها أحكام كثيرة خاصة بها. نعم.
أحسن عليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك ورحمة والديك شيخنا، أنا دائما أنوي قيام الليل ولا أصلي إلا ولا أصليه بعد العشاء على أمل أن أصليه في آخر الليل، ولكن الشيطان يشغلني، هل أؤثم على ذلك؟
إذا نمت بنية قيام الليل وغلبت عن قيام الليل كتب لك أجر ذلك، وإذا يعني رأيت من نفسك تهاونا فصل الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء بعد الراتب. نعم، وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أبا هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة يطلب العلم، فمن كان يعني أجهد بدنه وذهنه في طلب العلم ربما يعني صلاته في أول الليل من الحزم خشية أن لا يقوم في آخر الليل. نعم.
أحسن عليكم. هذا سائل شيخنا يقول أنه في العمل إذا أذن الظهر يعني يخشى أن ينبه الموظفين والمسائل على الصلاة حتى لا يعني يتربصوا به وهم غافلين عن الصلاة، هل يؤثم شيخ إذا ما نبه مع علم أنهم يسمعون الأذان؟ شيخ
يعني اللي ينبههم على الصلاة يتربصون به؟ ليش؟
يعني
ليش؟ لا ما عندنا هذا شيء نادر لا يكاد يعرف ولا يكاد يذكر، الحمد لله نحن مسلمون في بلد الإسلام والناس حريصون على الخير على الصلاة، واللي متهاون ما على ما قالوا ما يتربص بمن يأمر بالمعروف ويحث على الصلاة، تاكسي يقول له جزاك الله خير جزاك الله خير تسمع من الناس الكلام.
أحسنكم. يقول السائل: هل الأذان الثالث في صلاة الجمعة يدخل في حديث عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟
لا شك أن عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة، وأيضا إجماع الصحابة على يعني موافقة عثمان رضي الله عنه، لذلك هذا يعني من أقوى ما يكون في حجيته. طبعا قد يوجد مخالف واحد، العبرة بعموم جماعة الصحابة.
أحسنكم. يقول السائل: هل أصلي سنة تحية المسجد قبل سنة الفجر؟
إذا دخلت المسجد ولم تصلي الراتبة في البيت فصلاتك الراتبة هي تحية للمسجد. نعم.
يقول السائل: هل من البدع قول حقا لا إله إلا الله بعد الأذان والإقامة حيث أن هذا انتشر في الآونة الأخيرة؟
لا أجب الأذان كاملا وكذلك في إجابة الإقامة.
يقول السائل: كيف يدفع المسلم العجز والكسل؟
الاستعانة بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نعم.
يقول السائل: هل يجوز تأخير الزواج حتى الانتهاء من المدرسة أو الجامعة؟
احنا قد جاوبنا عن هالسؤال من قبل. اللي بعده
أحسن عليكم. يقول السائل: ما هو أحسن وقت لأذكار المساء؟
والله هو يعني وقته قبل المغرب يعني بعد العصر بوقت شوي، قبل المغرب يعني هذا وقت العصر، قبل المغرب حتى بساعة أو كذا، هذا وقت أذكار المساء. وبادر من حين أول يعني وقت أذكار المساء بالأذكار، لأنها من أسباب الحفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، ومن قرأ حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم من يدعم بشار وروسيا ويقف في صفهم ويعينهم على أهل القبلة في سوريا؟
هذا ما في خير، هذا اللي متحالف مع الرافضة والنصيرية على قتل أهل السنة في الشام، هذا ما في خير. وهذه الأنواع ترى يعني بعضهم على ما قالوا صار حليف لأموال روسيا ولا مصالح تجارية، وبعضهم من غلاة الصوفية اللي كانوا معروفين بسب الإمام محمد عبد الوهاب. عندما بدأ النصيري بشار الأسد بقصف أهل السنة والجماعة بصواريخ سكود وبالطائرات وب يعني قتل المدنيين وسلط عليهم جيشه، هذا الصوفي اللي هلك وش قال؟ قال جيش بشار هذا زي الصحابة، هذا أصلا النصيري، شلون زي الصحابة جيشه زي الصحابة ويقتل الشعب السوري لأنه أهل السنة جماعة؟ هذا يدلكم على أن الصوفية مرقاة للراتب.
نعم. أحسنكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ذهبت للعمرة في رمضان الماضي ويعني ولم أفطر في السفر ولم أكن أعلم الحديث فذلكم العصاة فذلكم العصاة، هل أكون قد يعني وافقت هذا في هذا الحديث؟
لا، إذا شق عليك الصيام في السفر لك رخصة الفطر، أما لو صمت ولم يكن السفر شاقا عليك فهذا لا شك أنه أسرع في إبراء الذمة، وأيضا لك ثوابه، وأيضا هو يعني من السنة، بل استحبه بعض العلماء. والصحابة يعني كان منهم يعني من يسافر ومنهم المفطر يعني من أخذ بالرخصة، ومنهم من هو صائم لم يشق عليه الصيام، فما كان يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبعض العلماء يقول أنه الأرجح الأيسر للإنسان، إذا كان الصوم أيسر له أو الفطر أيسر له يأخذ به. طبعا هذا اللي منه الرخصة في الفطر كالمسافر. نعم.
سألكم هذا سؤالان من الخارج. يقول السائل هل ثبت تراجع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن فتواه في تكفير من ألزم الناس بالقوانين الوضعية؟
والله ليتنا يعني حقيقة عندنا من التعظيم لتحكيم الشريعة ما عند العلامة محمد بن إبراهيم. أنا بعض الناس لو كانوا يعني في مكانه أو منصبه أو في مرجعيته العلمية ربما برر لما أراده البعض وليس يعني هو منهج يعني الدولة من تعطيل الشريعة. كان في ناس وقت ابن إبراهيم يقولون حطوا لنا محاكم تجارية ما هي تبع الشرع، واللي يبي يروح المحاكم الشرعية يروح واللي يبي يروح المحاكم التجارية، فأنكر عليهم أشد الإنكار. وذكر قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم خيرة من أمرهم، وحفظ الله بسبب ذلك الثغر السعودي من تعطيل الشريعة، لأنه لو ضعوا مثل هذين اللي على طول على ما قالوا كفر دون كفر دون كفر دون كفر كأنما يبررون لمن يريد تعطيل الشريعة تعطيلها، أو كأنه يقول حي على تعطيل الشريعة والعياذ بالله، شعروا أم لم يشعروا؟ لأن هؤلاء يعني يردون البدعة ببدعة، يعني بعض من يكفر العيان أما كحكم في فرق يعني. حتى ابن عثيمين رحمه الله عندما يعني قيل له أنت تكفر المستبدل، قال فسألوه عن حاكم الجزائر، قال أنا حاكم الجزائر ما كفر، وما نقل عني أن أكفر حاكم الجزائر بعينه. قال لكن أنا أذكر الحكم حكم الشرع، لكن تطبيق الحكم على الأعيان يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء موانع. يقول أنا ما أكفر حاكم الجزائر. فبعض الناس خلاص استحوذ عليه خطأ البعض في التكفير الأعيان، فعلى طول يبي يرد إيش البدعة ببدعة، كفر دون كفر. طبعا ابن عباس عندما قال ما هو مبتدئ حاشا، لكن ترى ابن عباس ما هو بهالطريقة اللي أنتم على ما قالوا يعني أفرغتم التوحيد من مقاصده، ولا هي بطريقة العلماء يعني مشايختهم كذا. أنا يعني جلست مثل سنوات خمس سنوات طريقة نفس طريقة ابن إبراهيم، تعظيم للشريعة وتحكيمها. أخوان والله حتى الأحوال يعني صارت صعبة حتى في بعض دول المغرب العربي، يعني إذا قلنا أنه بعض الأحوال الشخصية أن الأحكام الأحوال الشخصية في كثير من دول الإسلام يعني على ما هي عليه في الشريعة، لكن ترى في المغرب العربي بعضهم يبي يغير أحكام الميراث، يقول ما يصير تجعلون الذكر مثل حظ الأنثيين، وبعضهم يبي يمنع تعدد الزوجات. وش يبقى من الدين؟ إيش دراسة التوحيد بمقاصد وعظم الشرع، بل بالعكس أنت المفروض يكون أصلا كل ما تكتبه وما تشرحه من المصنفات تحث فيه على التوحيد بأنواع. شوفوا ما أعظم تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم، موفق لأنه عالم رباني، معاني القرآن يعني بيّنها في تفسيره، فحوى تفسيره معاني القرآن كاملة، وما أعظم دائما بيانه لمحاسن الشريعة وكمال الأحكام. هذه ترى بعضهم اللي على طول يقول لك الكفر دون كفر، ليته يصير عنده الحرص اللي عند العلماء في الحث على تحكيم الشريعة. وترى إلى عهد قريب وعندنا يحكمون بالشريعة، إلى عهد أحمد الجعد كان الشيخ عبد الله الجابر رحمه الله تعالى رئيس المحاكم الشرعية، وكان قضاة في الكويت من قبل علماء ومشايخ بن فيروز ولد عمة الإمام حمد بن عبد الوهاب، يعني ولا يعني عهد العلامة عبد الله الخالق بن الحيان، كانوا من قضاة الكويت يحكمون بالشريعة، وكل الخليج كانوا يعني يحكمون بالشريعة. قطر قبل يجي هذا حمد بن خليفة كانت أحكامهم على الشريعة، والشارجة كانوا يحكمون بالشريعة، وهذه الحكام الإمارات يعني ترى شيبانهم طاوع النوم، وهذا أخو زايد وش اسمه شخبوط كان شديد دين، وكان حتى اللي يسب الإزارة يعزره يجري، بس كان ماسك شوي. طبعا مو كل المطاوع ماسك، هذا بن سعود ما شاء الله ما في أسخى منه في حكام المسلمين، ويحكم بالشريعة. الله يرد الناس إلى الحق. لازم تنبه ولازم تعيد، مو بس همك على طول تكفر عين الشخص وكذا، احرص وحث وكرر النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن له في أول 10 سنوات أو 13 سنة في مكة لعدد قليل، كرر النصيحة وكرر الدعوة وصبر على الدعوة، أسلم كل الحجاز، وبعدين كل قبائل العرب دخلت في دين الله أفواجا. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ على طول واحد من حين على ما قالوا يعني ما يعني 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 خرج عن الحق، على طول يعني تبادر إلى تكفيره أو سبه وتبكيته وكذا. أنصح واصبر على النصيحة وكرر النصيحة، الهداية من الله عز وجل. الحين الدولة السعودية اللهم بارك فيها يعني جمعت بين يعني إقامة التوحيد وتحكيم الشريعة أو بين بناء الدولة حضاريا. الإسلام ما يعارض الحضارة، بالعكس، يعني المسلمون أسبق إلى الحضارة في أيام الخلافة الأندلس قبل أوروبا، هل لها الحساب قتنا في الصناعات والحضارة، لكن تتعلم من الغرب الحضارة اللي ما تخالف الشريعة في أمور الصناعات والطب والأمور هذه.
أحسن عليكم. يقول السائل: هل يجوز لي الدراسة في بعض الجامعات لتعلم بعض علوم الآلة، مع العلم أنه لا يوجد علماء سلفيين في بلدي، ولا أخذ عنهم العقيدة، وأننا ولله الحمد على صلة مع العلماء السلفيين كالشيخ ربيع وغيره من العلماء، جزاكم الله خير؟
يعني قصد بعلوم الآلة وصول الفقه والنحو والتجويد، والله في كل مكان من أهل السنة يعني فيها علماء في علوم الآلة. ويقول سفيان الثوري: من أخذ علمه عن مبتدع لم ينتفع بعلمه أو لم يبارك له فيه. والحمد لله الآن وسائل العلم وحفظه متاحة، لو أنك في وين أخذها عن ابن عثيمين، ترى ما بقى علم لا من علوم الآلة ولا من علوم المقاصد وأسباب العلم ولا من نوع من علوم الشريعة إلا شرحه وأتقنه لكل طبقات المتعلمين المبتدئين والمتوسطين والعلماء وطلبة العلم.